ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 21 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع حالات حمى الضنك بولاية شمال كردفان إلى 467 حالة في 4 محليات. الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يناقشان مسألة الضغوط الإنسانية التي تواجهها التشاد في ظل تدفق اللاجئين السودانيين. تسجيل 600 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 30 شخص بجانب تسجيل 1900 حالة حمى الضنك و22 حالة وفاة بولاية القضارف. انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت ولاية شمال كردفان عن زيادة في حالات حمى الضنك بالولاية، حيث وصلت إلى 467 حالة في 4 محليات. وأعلن أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف عبد المنطلب عبد المتعال عن زيادة في حالات حمى الضنك بالولاية التي وصلت إلى 467 حالة في 4 محليات، موضح الجهود المبذولة للحد منها. وناقش مجلس تنسيق المديرين العامين بولاية شمال كردفان في اجتماعه اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ الأمين الشايب محمد الأمين العام لحكومة الولاية الخطة الاستثنائية الطارئة للعام 2023 من شهر مايو إلى ديسمبر، حيث أوضح عبد المنطلب عبد المتعال أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة المكلف أن الخطة الاستثنائية الطارئة للولاية اشتملت على 6 أهداف رئيسية ومصفوفة من الأنشطة المراد تنفيذها والجهات المنفذة لها. وأضاف عبد المنطلب أن الخطة تركز في أهدافها على حفظ السلام والأمن العام وتحسين معاش الناس واستدامة خدمات الصحة، إلى جانب تأمين سلامة الإمداد المائي بمناطق الولاية وتأمين التدفقات المالية لتمويل الخطة. كشف الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي أتينو على صفحته الرسمية أنه عقد اجتماعا طويلا ومثمرا بباريس مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، تناول مسألة الضغوطات الإنسانية التي تواجه تشاد في ظل تدفق اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى ضرورة دعم عملية الانتقال السياسي الجارية من أجل تحقيق نتيجة مرضية والعودة إلى النظام الدستوري. وقال الرئيس التشادي أن اللقاء سمح لهما بدراسة كافة إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس وأنجمينا. وقال الرئيس الانتقالي أنه بحث مع نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كشف الناطق باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان صالح عمار عن تسجيل 600 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 30 شخص نتيجة لذلك، فيما تم تسجيل 1900 حالة حمى بالضنك توفى منهم 22 شخص. وقال صالح عمار في بيانه أنه حسب المصادر الموثوقة بالقضارف تأكد أن الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات أكبر من ذلك، حيث لا يتم تسجيل أغلب الحالات لدى أجهزة الصحة محدودة الإمكانيات. أدان الناطق باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان صالح عمار الطريقة التي تتعامل بها السلطة العسكرية التي تحكم الشرق مع تصاعد معدلات وباء الكوليرا وأمراض الملاريا وحمى الضنك في ولاية القضارف، وجدد في بيانه المناشدة للمنظمات الدولية للتدخل العاجل. وقال ندعو كل قوى المجتمع للضغط على السلطة العسكرية للقيام بواجباتها في حفظ حياة المواطنين، ونعرب عن قلقنا من وجود مؤشرات على إمكانية تفاقم الوضع في ولاية كسل المجاورة والتي يعاني نظامها الصحي هو الآخر من الانهيار ولا يتحمل معدلات إصابات أعلى. انتقدت عضو نقابة الأطباء الدكتور إحسان فقيري باستهداف الأطباء من قبل قوات الدعم السريع والجيش وتعرضهم لمضايقات وقتل واعتقال. وقالت الدكتورة إحسان فقيري لراديو دبنجا أن الكوادر الطبية مستهدفة من قبل الطرفين الجيش والدعم السريع، وأن هناك بعض الكوادر الطبية مختفية والبعض الآخر مصاب. وقالت في ولاية القضارف هناك 20 طبيب مصاب بمرض حمى الضنك، وأن الوضع الصحي متدهور لعدم وجود الأدوية والتأمين. وأشارت إلى أن الأطباء والكوادر الصحية لم يتم صرف مرتباتهم وهم يعيشون أوضاع صعبة. وأضاف الدكتور إحسان فقيري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كوادر الصحية يعني تعاني كثير لأنه في نقص كبير في المستشفيات، ما في أدوية، في أشياء كثيرة انتهكت. هم ذاتهم أصبحوا مستهدفين من قبل قوات الدعم السريع وأيضا من قوات الجيش، وأيضا هم مستهدفين، فهناك كثير من الاعتقالات والأطباء، هناك كثير من الإخفاء، اختفاء بعض الكوادر الصحية. هناك أطباء مصابين، يعني في القضارف في 20 طبيب مصاب بحمى الضنك، وهم الكادر المفروض يساعد الآخرين للعلاج. الوضع مزري جدا.
التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم المشرف على وزارات قطاع الإنتاج اليوم بمدينة بورت السودان الأستاذ عبدالله يحيى وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور. وقال الوزير في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول خطط وبرامج ومشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة والجهود المبذولة لصيانة وتأهيل الطرق القومية. وأكد الوزير أهمية الطرق بوصفها أساس التنمية بالبلاد، لافتا إلى أن هناك فرق فنية تعمل على صيانة الطرق. وقال أن الفترة المقبلة ستشهد عملا كبيرا بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية في مجال الطرق القومية. وأضاف الوزير في هذا الخصوص:
باجتماع مع السيد فريق إبراهيم جابر المشرف لوزارة التنمية العمرانية وطرق الجسور، ونحن تحدثنا معه في برنامج الوزارة وبرنامج القيام بالوزارة خلال الفترة المقبلة، شرحنا الموقف يعني الطرق، فاز البنية التحتية للطرق لكل السودان. الآن الأتيام مستمرة في كل الطرق القومية في السودان من صيانتها وتأهيلها وردم الحفر، سوف نستمر في الصيانة الطرق القومية، ولدي مفاجآت في المقبل الأيام، سوف يكون لنا عمل كبير جدا مع الشركات الأجنبية.
يعقد غدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية لإيقاف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي. وأعلن رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير مصباح أحمد محمد اكتمال كافة الاستعدادات للاجتماع الذي يستمر على مدى 4 أيام في الفترة المبتدأ من 1 إلى 24 أكتوبر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن الاجتماع سيناقش أجندة توسيع الجبهة المدنية على مستوى اللجنة التحضيرية، بجانب مناقشة عدة مواضيع منها إيقاف الحرب والوضع الإنساني. وأضاف المصباح لراديو دبنجا أن مخرجات الاجتماع سترفع للمؤتمر العام للجبهة المدنية، ومن المتوقع أن يعقد في النصف الأول من شهر 11، وسيشارك فيه عدد كبير من ممثلي هذه المكونات من كل أنحاء السودان و مكونات أخرى خارج الجبهة المدنية. وأوضح مصباح أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى رؤية سياسية موحدة لإيقاف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. وأضاف المصباح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الاجتماع حيناقش طبعا أجندة توسيع الجبهة المدنية، وحتقدم فيه الرؤية السياسية للجبهة المدنية ومناقشتها على مستوى اللجنة التحضيرية، حيناقش أوراق عديدة فيها جوانب، أوراق متعلقة بالوضع الإنساني ومتعلقة بالإعلام وكيفية إيقاف الحرب.
إصابة 3 نازحين بجراح إثر سقوط دانات على معسكر الحصة حصة في تبادل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور صباح اليوم الجمعة. وقال عمر الطيب مسؤول الشباب بمعسكر الحصة حصة لراديو دبنجا أن القوات المسلحة تبادلت إطلاق النار صباح اليوم الجمعة مع قوات الدعم السريع لحوالي ساعة، حيث سقطت 3 دانات داخل معسكر الحصة حصة أدت إلى إصابة 3 من النازحين بجراح. وبين عمر الطيب لراديو دبنجا أنه ومن الإحصائيات فأن هناك 177 حالة وفاة في المعسكر بسبب سقوط الدانات، بينهم 62 طفل منذ بداية الحرب في 15 أبريل وإلى غاية الجمعة 20 أكتوبر، وأن هناك 55 دانة سقطت داخل المعسكر و20 خارجه في هذه الفترة، بجانب تدمير 67 منزل بمربع 8. مضيف بأن هناك 52 حالة اغتصاب و110 حالة اعتداء جسدي على النازحين في هذه الفترة، وأشار إلى أن هناك حصار مضروب على المعسكر من قبل قوات الدعم السريع منذ شهر أغسطس، حيث أثر ذلك على الوضع الغذائي والصحي للنازحين وأدى إلى انعدام مياه الشرب بسبب تعطل مضخات المياه. وناشد عمر الطيب مسؤول الشباب قيادات الدعم السريع فك الحصار عن المعسكر والسمح بدخول الغذاء وإصلاح مضخات المياه، مشير إلى أنهم مدنيين وليست لهم أي علاقة بطرفي الحرب، وأضاف لراديو دبنجة من معسكر الحصار حصار.
دانات الثلاثة وقع في الفوش تأوق ثلاثة نفر، كلام ده ساعد تسعة كده 114 115 أربعة ليوم الليل حصل لقد 62 ديل أطفال صغار و115 من الكبار السن نازين ما ترى في هذا المشاكل حتى لزول موية ما يشرب هذا بدال دامة يسمع كلام ده خليه في كل حسن للأبرياء والمساكين ديل.
تمكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تسهيل وصول 44 شاحنة محملة بإمدادات الإقاصة إلى كردفان ودارفور، وذلك بعدما تأخرت حركة الإمدادات لمدة 6 أسابيع متتالية بسبب انعدام الأمن. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي بنيويورك أن القافلة تنقل إمدادات من مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف. وفيما يتعلق بالوضع الصحي في السودان، نقل المتحدث الأممي عن منظمة الصحة العالمية قولها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1400 حالة إصابة محتملة بالكوليرا و64 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن تفشي الكوليرا أواخر الشهر الماضي. وأضاف حق قامت الوكالات الإنسانية بتوسيع نطاق استجابتها لتفشي المرض، والذي يأتي في الوقت الذي وصل فيه نظام الرعاية الصحية في السودان إلى أقصى حدوده. وقالت أوتشا أن حوالي 70% من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع لا تعمل. دعا تحالف قوى الإجماع الوطني طرفي الحرب في السودان الجيش والدعم السريع للعودة إلى منبر جدة ودعمه وتوسيعه حتى يكون أكثر جدية لاستكمال التفاوض والوصول الفوري إلى وقف إطلاق النار. وشدد التحالف في بيان جماهيري أنه لا خيار سوى إيقاف الحرب وعودة الطرفين المتقاتلين إلى التفاوض من أجل إيقاف نزيف الدم وفسح المجال إلى عمل لجان التحقيق والتقصي في كل ما حدث وتحديد الجناء الحقيقيين ومحاسبتهم، مع وضع أسس لتعويض الضحايا واستقطاب التمويل اللازم والعادل. وأعلن البيان دعم تحالف قوى الإجماع الوطني بجهود بناء الجبهة المدنية الواسعة من أجل إيقاف الحرب. الخبر الأخير في النشرة، عقد وفد من حكومة إقليم دارفور سلسلة اجتماعات مع مدراء منظمات الأمم المتحدة بالسودان، وامتدت الجولة للقاء المدراء الإقليميين بكينيا من أجل مناقشة الملف الإنساني في دارفور بعد أن تفاقمت الأزمة إلى مراحل كارثية وتأثر جميع سكان الإقليم بنسب متفاوتة. وقال الباشمهندس عبدالباقي محمد مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور عضو وفد حكومة إقليم دارفور، قال في تصريحات صحفية أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها منذ إجلاء المنظمات الإنسانية من الإقليم بسبب الحرب، مضيف بأن الاجتماعات ناقشت تقارير حول الأوضاع الإنسانية وعدد النازحين واللاجئين والأسر المستضيفة بالإقليم، إضافة إلى الاحتياجات العاجلة من مواد الغذاء والإيواء والأدوية المنقذة للحياة. وأشار عبدالباقي إلى ضرورات الاستجابة والتدخل وإعادة نشاط المنظمات ولو عبر الشركاء المحليين، مؤكد على تناولهم لإمكانيات التدخل والاستجابة عبر الحدود ومجهودات حكومة الإقليم في استتباب الأمن وإدخال المعينات الإنسانية عبر بوابة أدري لولاية غرب دارفور وبوابة الطينة لولاية جنوب ووسط وشمال وشرق دارفور، مع تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به القوى المشتركة لتأمين وصول المساعدات عبر مناطق العبور. وفي ذات السياق قال عباس يوسف مفوض العون الإنساني لولاية شمال دارفور عضو وفد حكومة إقليم دارفور، قال أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مواصلة الخطط الإسعافية بموجهات السيد حاكم إقليم دارفور لإدارة الأزمة بالإقليم، شاكرا لانفتاح المنظمات الإنسانية العالمية والإقليمية في الاستجابة لنداءات الأزمة في إقليم دارفور، متمنيا تحقيق تدخلات سريعة وعاجلة من أجل إسعاف المنكوبين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم لقاء مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير مؤخرا بالقاهرة، بجانب تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالقصف بمدينة نيالا وكرري بأم درمان ومعسكر الحصاحصة بزالينجي، بجانب وصف شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية لما يجري بدارفور بأنه تطهير عرقي. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بهذا الحوار مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة مؤخرا.
تنعقد في القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين القوى السياسية والكتل المختلفة مع وفد الاتحاد الإفريقي والإيجاد، والإضافة لممثلين لجهات أخرى. ما يزينك تستعرض لنا الاجتماعات دي والهدف منها شنو وما دار فيها؟
أولا الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل 3 يوم، وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في ما يلي العملية السياسية الخاصة بإنهاء الحرب ومعالجة مترتباتها والدخول في مرحلة انتقالية قادمة تمهيدا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وحقيقة التقى وفدنا بوفد الاتحاد الأفريقي، حيث تم التأكيد على عدة نقاط. أولى هذه النقاط هي ضرورة التشاور المسبق قبل اتخاذ أي خطوات منفردة بواسطة الاتحاد الأفريقي. في هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على لقاء آخر في أديس يعقب اجتماعات التحضيرية الخاصة بالجبهة المدنية. أيضا تم تأكيد في هذا الاجتماع موقف الحرية والتغيير القاطع من المؤتمر الوطني وواجهاته فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان. هذا تقريبا يشكل مجمل المشاورات التي جرت بين وفد الحرية والتغيير ووفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد.
في تسريبات بأنه تم طرح مشاركة المؤتمر الوطني في الاجتماعات المقبلة، إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟
والله أنا كما ذكرت آنفا نحن حقيقة وفدنا تم التأكيد فيه على مسألة المؤتمر الوطني وجهاته، ويمكن هذا كان واضح في البيان الذي خرج الحرية والتغيير في أعقاب لقائنا مع وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وفدنا في هذا الاجتماع أكد على أن المؤتمر الوطني وواجهاته هو نظام سقط بموجب ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل 2019. المؤتمر الوطني أيضا أكدنا وواجهاته كانوا السبب في تعثر عملية الانتقال المدني الديمقراطي. أكدنا أيضا في هذا اللقاء أن المؤتمر الوطني وواجهاته كانوا السبب في انقلاب 25 أكتوبر 21. أيضا في هذا اللقاء أكدنا أنه المؤتمر الوطني وواجهاته هم من أشعل هذه الحرب الوقيعة بين الجيش والدعم السريع بغرض تعطيل الاتفاق الإطاري والوصول إلى تسوية سياسية شاملة. وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني تنظيم لا يمكن أصلا أن يكون جزء من الحلول طالما كان هو السبب الأساسي والرئيس إلى جانب واجهاته في كل ما جرى وحاق بدولة السودانية وبشعبها.
طيب ننتقل لمحور آخر، وهو أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان تحدثت فيه عن قصف الدعم السريع لنيالا وكرري في مدرمان وقصف معسكر الحصاحيصة في زالنجي، وطالبت الدعم السريع بالكف عن هذه الأشياء، وطالبت الطرفين أيضا للعودة إلى التفاوض. ما تعليقك حول هذا الأمر؟
الحقيقة مسألة القتال الدائر الآن بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسألة طبعا أصلا تجد منا نحن الحرية والتغيير يعني موقف رافض لهذه الحرب، موقف ينادي بضرورة وقف القتال بين الطرفين، لأن المتضرر الوحيد هو الشعب السوداني، خصوصا أهلنا في دارفور الذين لم يتذوقوا يعني أي طعم كويس للسلام منذ سنوات طويلة بسبب الحروب والنزاعات والخلافات، والآن بسبب هذه الحرب اللعينة التي شملت تقريبا كل أنحاء دارفور ما عدا ولاية شرق دارفور. وبذلك شيء طبيعي أن تدين الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتقاتلة، ونحن أيضا يعني لا نجد أنفسنا إلا في موقف الإدانة لأي طلقة يعني تخرج من أي بندقية في مواجهة مواطن أو ممتلكاته أو أمواله أو طمأنينته أو سلامته. شيء طبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية من آن إلى آخر تخرج مثل هذه البيانات بين الطرفين، ولكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في عملية الوصول إلى سلام دائم في السودان، وهي إحدى الدول الميسرة والمؤثرة في منبر جدة الذي نأمل أن ينعقد خلال الأيام القادمة للنظر في وقف شامل لإطلاق النار، ويعني أيضا إزالة كل ما ترتب على هذه الحرب. نحن نأمل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظروف المعقدة سواء كان دوليا أو إقليميا إنها تولي القضية السودانية وهذه الحرب الدائرة داخل الدولة السودانية يعني اهتماما أكبر خلال المرحلة الآنية والمرحلة القادمة إن شاء الله.
طيب، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حركة حماس. في تقديرك ما تأثير هذه العقوبات وما دلالاتها في ظل الوضع الذي يعيشه السودان؟
وطبعا يعني لا يوجد أحد في السودان أو في العالم حتى لا يعلم طبيعة العلاقة التي تربط الحركة الإسلامية السودانية بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمختلف مسميات. يعني ومسألة علاقة الحركة الإسلامية السودانية بحركة حماس مسألة قديمة في السودان ومسألة معروفة يعني تكاد، ولذلك من الطبيعي إنه يعني الولايات المتحدة تصدر هذه العقوبات على يعني قادة الحركة الإسلامية في السودان. لكن الغريب إنه يعني هذه العقوبات تصدر يعني مؤخرا، يعني كان من المفترض إنه تصدر مثل هذه العقوبات في فترات مبكرة، يعني لأنه الكل كان يعلم حقيقة طبيعة العلاقة التي كانت تربط الحركة الإسلامية السودانية بكل تنظيمات الإخوان المسلمين في العالم كله ومن ضمنهم حركة حماس.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة نقدم لكم تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي على بيان وزارة الخارجية المتعلق بالقصف في مدينة نيالا وكرري بأم درمان ومحاصرة معسكر الحصة حصة بزالينجي، وكذلك إعلان وزارة الخارجية البريطانية اللي وصفت فيه ما يجري بدارفور بأنه تطهير عرقي. فإلى تعليق الدكتور صديق تاور.
الحاصل والذي ظل يحصل في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من طرفي الحرب، الجيش السوداني ومجموعة الدعم السريع بطريقة إدارة المعارك بيناتهم على رؤوس المواطنين وداخل الأسواق وفي المستشفيات وبين الأحياء، وهو بطبيعة الحال امتداد لما حدث في العاصمة الخرطوم وما حدث في الأبيض والفاشر وزالينجي والجنينة وإلى آخره من كل المناطق التي تحولت بقدرة قادر إلى مسرح للعمليات والاقتتال العبسي. هذا الذي يحدث بكل تأكيد هو يعني متجاوز لكل القيم والأخلاق والسلوك الإنساني السوي، وهو يعبر بالضرورة عن استهتار طرفي هذه الحرب بأرواح المواطنين ومصالحهم واستقرارهم. ويعني بعد أكثر من 6 أشهر أصبحت الحرب بالنسبة للاثنين لعبة مسلية بدم بارد دون أدنى مسؤوليات، دون أدنى قيم أخلاقية، دون أدنى إحساس بأن هؤلاء الآدميين السودانيين هم بشر لهم حق في الحياة ولهم حق في الأمن والأمان ولهم حق في أن يعيشوا بالطريقة التي يعني يعيشها كل الشعوب بكرامة. واستمرار هذه المعارك ونقل الحرب لمناطق غير متأثرة بها وزيادة وتيرة العنف العبسي، أصبحت هذه الحرب أشبه بمجرد التسلية لطرفيها دون أدنى أخلاق. ومن ناحية أخرى أيضا الوصول الأمر إلى 6 أشهر من التعنت والتمادي في الانتهاكات والتجاوزات وعدم الاستماع لأي صوت عقلي ولا أي نداء داخلي أو إقليمي أو خارجي لإحكام صوت العقل ووقف الحرب والبحث عن حلول تفاوضية، رغم ثبوت عدم جدوى هذه الحرب بميزانها العسكري بنتائج الكارثية المدمرة. بالتأكيد هذا يضع مصير البلاد أمام يعني مفترق طرق كبير، يعني يهدد تماسك المجتمع، يهدد وحدة جغرافية البلد، يهدد وجود الدولة نفسها. وهؤلاء ليس لهم أي يعني اعتبار لهذه النتائج. وبكل تأكيد هذا يفتح الباب أمام الطامعين الذين يحسبون الأمور ويقرؤون الواقع من زاوية مصالحهم مما يجري. على هذا الأساس أنا أعتقد أنه ما ورد من وزارة الخارجية الأمريكية من توصيف بأنه ما حصل يعني من انتهاكات للمدنيين في الجنينة والدعوة إلى وقف القتال في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أو التوصيف من وزارة الشؤون الأفريقية البريطانية بأنه ما حدث يرقى إلى عملية التطهير العرقي. بالتأكيد يعني هذا يتسق مع التوجهات الدولتين ونظرتهم للسودان وماذا تريد الدولتان من السودان، وليست المسألة من منطلق الحرص على حياة المواطنين السودانيين في الجنينة أو في نيالة أو في أي بقعة من بقاع السودان، ولكن يمكن أن تستخدم هذه الأشياء كمسوغات إلى خطوات أخرى في ظل تقاطعات الإقليمية والدولية داخل المنطقة، وفي ظل مهددات تفتت السودان نفسه إلى دويلات هشة متصارعة يمكن أن تأخذ شكل الدويلات المحيطة الأفريقية. ولذلك أنا لا أقرأ ذلك من باب حرص بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية على وقف الحرب. الدولتين بعلاقاتهم بوزنهم الدولي قادرتين على الضغط على طرفي الحرب بأكثر من وسيلة لحثهما على وضع حد لهذه الحرب منذ وقت مبكر، ولكن للدولتين حساباتهما من هذه الحرب أيضا، ولذلك ليس هناك حرص في أن يعني تتوقف الحرب ويتعافى السودان وتنتهي هذه الحرب، وإنما هناك حسابات تتعلق بالدولتين في المقام الأول، والسودان لا يمثل بالنسبة لهم لا أرواح السودانيين ولا وحدة السودان ولا تمسك السودان، لا يمثل أولوية في حسابات هذه البلدان، خاصة من تاريخهم ومن ممارساتهم في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية وفي بقاع العالم الأخرى آسيا أو أمريكا اللاتينية. التاريخ لم يثبت سلوك عملي منطلق من وازع أخلاقي فيه احترام لكرامة الشعوب لسلامتها لكذا، وإنما العكس من ذلك. على هذا الأساس ربما تستغل يعني الدولتين هذه الحالة كمقدمة لتدخلات أخرى بشكل آخر بمستوى آخر، ويتحمل مسؤولية ذلك الحركة الإسلامية السودانية بالخراب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة السودانية بشكل عام بعرقلتها للتحول المدني الديمقراطي بمعاداتها لثورة الشعب السوداني يعني تنفيذها لإنقلاب 25 أكتوبر وبمعاداتها لرغبة السودانيين فأن يكون لهم وطن مستقر يقوم على المواطنة ويقوم على التداول السلمي للسلطة ويقوم على النهج الاقتصادي الذي يحقق كرامة المواطنين والسياسة العامة للدولة التي تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتدير موارد البلد بشكل يحقق الرضا لجميع أجزاء السودان. وهذا ليس غريبا على هذه الحركة التي تحولت الآن إلى أداة مدمرة ومخربة للسودان تصر على دفع الحرب إلى أبعد مدى تحويلها إلى حرب جهوية وحرب قبلية ودعوتها لاستمرار الحرب لزج المجتمع نفسه بعد أن فشل مخططهم في تصعيد الحرب والحسم العسكري، يحاولون أن يدفع البلد إلى منزلق التشظي ويعني بعد أن انتحروا بحماقتهم هذه بجر البلاد إلى دائرة الحرب الداخلية، وبعد أن عزلهم الشعب السوداني برفضه للحرب ورفضه للاستمرار في عملياته وفي المشاركة فيها. ولذلك هي يعني تتحمل الحركة الإسلامية السودانية بكل لافتاتها وعناوينها مسؤولية هذه الحرب العبثية المدمرة للسودان والمؤذية للشعب السوداني. وهذه جريمة أيضا كبرى تنضاف إلى جرائمها الكبيرة مثل التقسيم الجنوب، مثل نشر الحروب في مناطق السودان المختلفة، مثل نظامهم 30 من يونيو القبيح البشع، وغير ذلك من الجرائم التي لا تكون إلى الشعب السوداني إلا العداء والحقد. لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا تحسب حسابات السودان، ولكن تحسب حساباتهما كدولتين لديهما مصالح في القارة الأفريقية وتخوضان تنافس مع دول أخرى، الصين، روسيا، فرنسا إلى آخره.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة غابة. مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة. يا بلدنا نحن حبابة، نهوى عديلة نرضى صعابة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب
عيب هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. الاستضيف الشيخ عبد الرازق يوسف صالح أحد مشايخ معسكرات وسط دارفور. نتناول معه أوضاع النازحين بمعسكرات وسط دارفور بمدينة زالينجي. أهلا ومرحبا بك الشيخ عبد الرازق يوسف في راديو دبنجا، وابتداء حدثنا عن أوضاع النازحين بمعسكرات زالينجي.
الأوضاع في معسكر الحسحسة أصبحت سيئة للغاية، وخاصة من يوم 26 9 لغاية اليوم 10، يعني ما دخل أي حاجة لناس معسكر الحسحسة. تم محاصرة تماما من قوات الدعم السري من كل الاتجاهات، ما في يعني ما في أي زول يدخل بحاجة ولا يخرج بحاجة، ومنعوا الناس من المياه تماما يعني. فقط الآن معسكر الحسحسة برمته أصبح معتمد على 6 مدقة بتاعت مياه فقط، والناس حتى لو مشى فناطيس يشيلوا مويه من وادي الزوم بضربوا لهم الفناطيس بتاعت المياه بالذخيرة، وبضربوا اللساتد بتاعت عربات الكارو برضو بالذخيرة بقدبوا لهم وبيشيلوا منهم الحمير بتاعهم وضمنهم. وإما من الناحية بتاعت التجار يعني منعوا أي تاجر ما يودي أي حاجة، الناس زي قفلهم من كل الاتجاهات، والوضع بتاعهم الآن وضع يعني يرسى عليه. فعلينا من المنطلق ده بالناشد ناس الدعم السريع إنه ديل ناس أبرياء ما عندهم علاقة بالصراع الدائر ما بين الجيش والدعم السريع، ديل ناس مدنيين أبرياء أزل يعني. عنينا بنطلب منهم إنه يسمحوا للناس ديل ويفتحوا لهم المنافذ، وعنينا برضو بنحرك وبنناشد أبنائنا الموجودين في الخارج لازم يعملوا حملة بتاعت مناصرة لناس الحميدية من أجل الأطفال من أجل النساء ومن أجل العجزة والمسنين، لابد من إنه يكون في حملة بتاعت مناصرة علينا بنناشدهم. الناس دي الآن في حالة حرجة وخطيرة جدا.
انت قلت الحصة محاصرة من يوم 26/9، يعني كده أوصف لنا الحصار ده شكله كيف يعني؟
الدعم السري خط عربات في كل الطرقات اللي بيعدي من وإلى معسكر الحسحسة، ومانعين أي زول ما تشيل حاجة عشان تدخل به معسكر الحسحسة على الإطلاق، يعني لا تودي موية لا تودي أكل. يعني الناس اللي شالوا سكر عشان يودوه الحسحسة تم مصادرة منهم، الناس اللي ودوا المواشي تم مصادرة منهم، الناس اللي ودوا يعني زيت تم مصادرة، أي حاجة شلته يعني من المواد الغذائية أو غير غذائية يعني مرتبط ماشي معسكر الحسحسة بيتم مصادرته تماما من قبل قوات الدعم السري، يعني ما بسمه لأي حاجة يدخل ولا بسمه لأي حاجة يخرج.
السبب شنو؟
السبب إنه هما بينظروا إنه ناس معسكر الحسحسة متعاونين مع الجيش، والناس ديل ما معنيين بالتعاون، لكن ديل ناس مدنيين وموجودين، وهو المعسكر الحسحسة متاخن للقيادة العسكرية بتاعت الفرقة 21 مشاة زالينجي، هو متاخن يعني معسكر الحسحسة بقى بشمال من القيادة العسكرية، ويعني ما بفصل بين القيادة العسكرية ومعسكر الحسحسة فقط كل كور رجل بس بيعبر به ومويه وكده. فهم بيتهموا انه الجيش قاعد يجي يشتري مواد من داخل معسكر الحسحسة، فبالمبرر الواحد ده يعني فرضوا الحصار على معسكر الحسحسة بطريقة يعني بتجرد تام من الأخلاق الإنسانية وكده. فعنينا من أجل الإنسانية بالناشئ ناس الدعم السريع إنه ما يفرض الحصار على المعسكر ده بالطريقة ده، والناس ديل الآن في حالة خطيرة جدا.
سمعنا انه كان في قصف، وفي بعض الاقوال بتقول في دانات وقعت في معسكرات وانه في وفيات، هل الكلام ده صحيح؟ وفيات معسكر
غصب متبادل ما بين الدعم السريع والجيش. الغصب بتاع الدعم السريع اكثر الدانات بتاعه بتتساقط في رؤوس الابرياء داخل المعسكر بتاع الحفاظ. يعني احنا الان عندنا اكثر الضحايا هم يعني في معسكر الحفاظ بسبب الغصب العشوائي من قبل قوات الدعم السريع. لكن طبعا نوع القصف بتاع الجيش اقل حده من ما كان في السابق. يعني هسه الان الجيش ضبط انواع القذائف بتاعه اتجاه المدنيين، ونحن بنناشدهم انه تحييد المدنيين بقدر المستطاع.
هل في ضحايا موتى سقطوا في الحصحصة؟
نعم، عدد الضحايا في الحصحصة كبيرة جدا، وحتى الان ما عندنا الاحصائية بتاعهم الكاملة، لانه كان اخر احصائية عندنا له بتاع شهر 8، لكن من شهر 9 وشهر 10 استد الحصار اتجاه معسكر الحصحصة. فرغم انه عايزنا في ناس قاعدين يعملوا الاحصائية بتاعة الهزات دي، لكن حتى الان ما سلمونا لهم، لكن هنفيدهم فور انه نحن استلمنا الاحصائية بتاعة الضحايا سواء كان الجرحى او الوفيات. هنفيدكم في القريب العاجل، ونحن هنلقى طريقة نتواصل معهم عشان يسلمونا قائمة الضحايا.
ما هو الوضع في المعسكرات الاخرى وخصوصا الحميدية؟
والله الأوضاع في معسكرات النازحين هو أحسن نوعا ما، لكن برضو ما زال يعني الوضع متوتر جدا، ما زال النهب مستمر في الطرقات، ما زال يعني ضرب الناس برضو مستمر. يعني آخر حاجة نحن عندنا بتاريخ 7/10/2023 يعني عندنا يعني ظهرت لنا حالات بتاعة اغتصاب في الطريق من الناس الجايين في الطريق بتاع الدنكوشي. يعني عندنا 4 حالات بتاعة اغتصاب، وكمان حصلت بصورة جماعية، وحتى يعني النهب بتاعة الناس في الطرقات ما زالت مستمرة. نهب الناس في الطرقات اللي بمشوا في السوق بتاعة المدورور ما زالت مستمرة، وحتى الميليشيات المساندة للدعم السريع يعني في الأسبوع الفات يعني فرضوا لنا الدية بصورة مبالغ فيها، يعني 8,600,000 جنيه. اتهموا زول جزافا انه قال في واحد من ناس أطلق نار على واحد من منسوبي بتاعة الدعم السريع وأرداه غسيل، وطالبنا حتى الجثة وينو ذاته، ما جابوا الجثة ولا ورونا لأنه في جثة، فقط مشى وصفوا لناس دم في موقع معين اللي هو جنوب الزلط، وحملوا الطبايع بتاعة الموجودة قال للأحياء بتاع شرق الوادي ومعسكرات النازحين يسوى 8,600,000 جنيه. فنحن ناس أبرياء وماشي الحاجات ده بطريقة سيئة للغاية، فنحن بطالب من الدعم السريع إنه لازم يوقف تحديث أمن وسلامة المواطنين الماشين، والناس دي الناس أبرياء ما عندهم علاقة بالصراع الماشي. فنحن ناس أبرياء بإنه يتم وقف الأشياء الماشي فينا ده فورا.
سمع، الوضع الصحي في المعسكرات كيف؟
الوضع الصحي في المعسكرات ده أصبح الآن سيء للغاية، لأنه أول حاجة جميع المراكز الصحية اللي كانت موجودة داخل المعسكرات مغلقة تماما، ما في مساعدات وصلت حتى الآن، ما في أدوية، حتى الصيدليات الموجودة يعني أصبح إنه في أدوية يعني معدومة تماما، الأدوية بتاعة أصحاب الأمراض المزمنة يعني أمثال السكري والضغط وناس العلاجات الكيميائية دي في داخل المعسكرات يعني معدومة تماما، ما موجودة، وحتى الأدوية بتاعة الملاريا والناس ذاتنا من يودوهم في المستشفى الكبير يعني الأدوية بتاعة العمليات الجراحية الآن أصبحت شبه معدومة، يعني حتى في المستشفى الكبير بتاع الزالينجي. فالوضع في الزالينجي بصورة عام يعني وضع يرثى عليه.
الوضع الغذائي داخل المعسكرات، الناس دي بتاكل من وين؟ يعني عرفنا إنه معسكر الحصحصة حسي محاصر.
وضع الغذاء داخل المعسكرات يعني أصبح شبه معدوم. يعني في تسول الآن بطريقة مفرطة حتى في الأسواق وفي المساجد. يعني الناس كلهم الحالة بتاعتهم أصبحت حالة سيئة، وكل الناس أي زول عنده مخزون بتاع إدفاع ذاتي يعني نفس. يعني والمنظمات دي منذ 7 شهور ما عندها يعني ما قدمت أي مساعدات، بل كلها انسحبت، وحتى المراكز بتاعة المنظمات تم نهبها تماما. الآن الناس يعني وصل لمراحل متأخرة جدا، يعني ما بنقدر نأكد إنه، لكن صحيح في بعض التجار بيجيبوا بعض المواد الغذائية بيبيعوه، لكن برضو بأسعار مرتفعة جدا. يعني الزول البير مثلا الليلة انت لو قلت دار تشتري لك لحمة تبيه قريبا 300 ولا 400 بتاعت ايش، انت تقدر تحصل على كيلو لحمة تبيه 300 بتاعت ايش عشان ما انت تقدر تحصل على المبلغ المالي عشان ما وبيقى الايش ده ما في زول بيشتريه. يعني فيه منخفض شديد جدا، لكن كل المواد التمويلية يجوا بيجا قاعدين يجيبوه من برا عن طريق سينا السعودية، وفي بعض المواد قاعدة تجي من السودان. فاشل لكن أسعار مرتفعة جدا، يعني ما في مصدر المواطن عشان يشتري الحاجات دي. فالوضع عندنا في المعسكرات رغم إنه يعني نحن بنشوف فهي نحن أحسن من البشرية نوعا ما، لكن برضو الحالة سيئة للغاية جدا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي خصصناها لتسليط الضوء على أوضاع النازحين بمعسكرات زالنجي بولاية وسط دارفور. استضفنا فيها الشيخ عبد الرازق يوسف صالح أحد مشايخ معسكرات وسط دارفور. أنا بشكر الشيخ عبد الرازق وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.